نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: في اليوم السادس للحرب غارات روسية وانزال جوي في كييف. روسيا: عملياتنا في أوكرانيا مستمرة حتى تتحقق أهدافها. دفعة من لبنانيي أوكرانيا تصل إلى بيروت بعد منتصف الليل. تعميم جديد للمنتسبين إلى المستقبل بشأن الانتخابات وتأكيد على توجهات الرئيس الحريري. في جدول أسعار المحروقات: ارتفاع في سعر البنزين والمازوت وانخفاض في سعر الغاز. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. في اليوم السادس للحرب الروسية على أوكرانيا تجددت الغارات الجوية الروسية على مدن كييف وخاركيف وخيرسون، كما أشارت المعلومات إلى أن محاولة إنزال جوي روسية جرت صباح اليوم شمال كييف. كما قصفت روسيا مبنى التلفزيون الأوكراني منذ بعض الوقت حيث انقطع البث. إلى ذلك طلب الجيش الروسي من المدنيين قرب مقر الاستخبارات في كييف المغادرة فورا، معلنا أن روسيا ستضرب مركز المعلومات والعمليات النفسية للقوات المسلحة الأوكرانية والمنشآت التكنولوجية لوحدة أمن الدولة في كييف من أجل قمع الهجمات الإعلامية ضد روسيا. وكانت أشارت التطورات الميدانية إلى حشود روسية جديدة في الطريق إلى كييف تزامنا مع جهود سياسية لفرض المزيد من العقوبات على روسيا من أجل وقف الحرب. وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية قافلة عسكرية روسية شمال العاصمة الأوكرانية يزيد طولها عن 60 كيلومترا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في كلمة أمام جلسة استثنائية للبرلمان الأوروبي: إنني متأكد أننا سننتصر في هذه الحرب. وأشار إلى أن 16 طفلا أوكرانيا قتلوا بسبب القصف الروسي، مشيرا إلى أننا نكافح لكي نكون أعضاء متساوين في أوروبا ويجب على الاتحاد الأوروبي إثبات وقوفه إلى جانبنا. وفي وقت سابق من اليوم أيضا طلب زيلينسكي فرض منطقة حظر جوي على الطائرات والمروحيات الروسية ردا على قصفها لمدينة خاركيف، كما دعا إلى حظر روسيا في جميع موانئ ومطارات العالم، مشيرا إلى أن القوات الروسية نفذت في 5 أيام 56 هجوما صاروخيا وارتكبت جرائم حرب ولا ينبغي أن تكون عضوا دائما في مجلس الأمن. بالمقابل رفض نائب رئيس الوزراء البريطاني دعوات للناتو لفرض حظر طيران فوق أوكرانيا، قائلا أن هذا القرار يخاطر بتوسيع رقعة الحرب عبر وضع التحالف في صراع مباشر مع القوات الروسية. من جانبه حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن أوكرانيا لديها القدرة على التحول إلى دولة نووية، وقال خلال كلمة أمام مؤتمر نزع الأسلحة أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تهدف لحماية بلادنا من تهديد الغرب. وشدد لافروف على أن موسكو ستواصل العمليات العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها، وقاطعت وفود كثيرة من بينها أوكرانيا والدول الغربية كلمة وزير خارجية روسيا، وغادر الدبلوماسيون القاعة عند بدء خطاب لافروف المسجل مسبقا. في غضون ذلك أظهرت أوروبا وحدتها في وجه روسيا، فخلال جلسة مخصصة لبحث الحرب في أوكرانيا أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن أوروبا تواجه تهديدا وجوديا جراء حرب روسيا في أوكرانيا، وقالت إن البرلمان يرحب بطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسوف يعمل على تحقيق هذا الطلب. من جهته قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي إن القانون الدولي معرض للخطر ويواجه إرهابا سياسيا، مؤكدا أن أوروبا فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وأضاف: بوتين تصور أنه يمكن أن يكسر وحدة الأوروبيين. من جهته قال جوزيف بوريل ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن ما يحدث في أوكرانيا يذكرنا بأحداث الحرب العالمية الثانية، وقال إن الرد الأوروبي لم يتوقعه بوتين ويجب أن نوقف الاعتماد على الغاز الروسي. إلى ذلك أعلنت الحكومة البريطانية أنها منفتحة على طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي. أما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين فقال إنه يجب طرد روسيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان. كما شدد بلينكين خلال لقاء افتراضي جمعه مع وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي من مجموعة الدول الصناعية السبع، انضم إليهم وزير الخارجية الأوكراني، على أن الهجوم الروسي على أوكرانيا جاء عن سابق تصور وتصميم وبدون أي استفزاز أو تبرير. كما أكد أن موسكو هي من اختارت الحرب واعدا بمحاسبتها والوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني. وعلى وقع كل هذه الأحداث الميدانية والسياسية، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر من الجانب الروسي قوله إنه من المقرر عقد جولة ثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية غدا الأربعاء. إلى ذلك قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين داخليا في أوكرانيا بمليون شخص، يضافون إلى مئات الآلاف الذين فروا من البلاد على ما أفادت مسؤولة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفيما تشتد حدة المعارك تزداد معاناة اللبنانيين في أوكرانيا الذين نزح عدد منهم إلى الحدود الآمنة، فيما بقي آخرون تحت القصف في الملاجئ في ظل شح في المواد الغذائية والمياه. هذا ويصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي قرابة 2:30 من فجر الغد الدفعة الأولى من لبنانيي أوكرانيا آتين من بوخارست، وهم 40 لبنانيا. استضافهم رجل الأعمال اللبناني في رومانيا الدكتور محمد مراد على نفقته الخاصة في أحد فنادقه هناك مع تأمين تذاكر السفر لعودتهم إلى لبنان. اعتبر الكاتب والصحفي الياس الزغبي في حديث لإذاعة الشرق أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا حرب مرفوضة بالمبدأ الإنساني العام، مضيفا أن الأوكرانيين شكلوا بمقاومتهم مفاجأة للقيادة الروسية والعالم. كما قال الزغبي أن التخبط الداخلي الذي أحدثه بيان وزارة الخارجية اللبنانية هو دليل ضعف،
وكأن هناك قرارا ما صدر بتأنيب هذه السلطة لأنها اتخذت هذا القرار، فيعني ارتبكوا إلى درجة أنهم لا يستطيعون تبرير الرجوع عنه أو الاستمرار به. واليوم قرأنا لوزير الخارجية محاولة لتبرير هذا الموقف جيد، هو تبرير ولكنه في الوقت نفسه تنصل ويقول إنني أنا لم أتخذ القرار بمفردي، بل رئيس الجمهورية هنأني وكذلك رئيس الحكومة، وحزب الله له الحق في أن يكون له موقف معارض. هذا يعني هذه محاولة للتراجع إلى الوراء عن هذا البيان المتقدم في دعم حقوق الشعوب في الدفاع عن نفسها وسيادتها ومصيرها.
كما تناول الزغبي موقف حزب الله الأخير من ملف ترسيم الحدود.
سكت شهرا ونطق كفرا. السيد محمد رعد، كان سكوت حزب الله على مدى أكثر من 3 أسابيع عن هذه الصفقة التي نقلها هوشتاين دليل رضا عن هذه الصفقة، وإذ به بشكل مفاجئ يخرج حزب الله بموقف تحد وموقف هيك في يعني يحمل كثير من الصلافة بأنه سيبقي الغاز في قعر البحر ولن يسلمه لإسرائيل ولا ذلك. هذا الموقف في الواجهة هو موجه ضد إسرائيل وهوبشتاين، ولكنه في الحقيقة هو موجه ضد رئيس الجمهورية شخصيا، لأنه تراجع عن خط 29 إلى الخط 23، فأقدم حزب الله أمس على نسف هذا الموقف. يعني إن هذا التوقيت المفاجئ لهذا الموقف السلبي والتصعيدي مرتبط حكما بالموقف الإيراني من كل هذه التطورات، خصوصا في ملف فيينا الذي يعود شيئا فشيئا إلى التعقيد أكثر فأكثر على خلفية حرب أوكرانيا.
صدر عن تيار المستقبل التعميم الآتي تأكيدا على التعميم الصادر عن التيار بخصوص المشاركة في الانتخابات النيابية والترشح لها، والصادر بتاريخ 14 شباط 2022، والذي يحدد الموجبات التنظيمية في حالة مشاركة منتسب أو منتسبة إلى تيار المستقبل في الحملات الانتخابية لأي من المرشحين. وأنفاذا للقرار الصادر في هذا الشأن عن الرئيس سعد الحريري وتوضيحا لمراجعات عشرات المنتسبين إلى التيار بخصوص المشاركة في الحملات الانتخابية أو عدمها، يعلن الآتي: أولا إن قرار تعليق العمل بالاستحقاقات السياسية والانتخابية وعدم الترشح للانتخابات النيابية أو المشاركة بأنشطتها يشمل حصرا الحزبيين والحزبيات في تيار المستقبل، وهو لا يعني جمهور التيار الذي له حرية القرار والاختيار. ثانيا، يتوجب على أعضاء التيار استنادا لهذا القرار الامتناع عن التسويق لمشاريع انتخابية أو لأي من المرشحين وعدم المشاركة في أي نشاطات أو ماكينات انتخابية. ثالثا، على كل منتسب أو منتسبة إلى تيار المستقبل في حال العزم على المشاركة بأي نشاط انتخابي تقديم استقالة خطية إلى الهيئة التي ينتمي أو تنتمي إليها أو إلى هيئة الشؤون التنظيمية المركزية. رابعا، يؤكد التيار على مضمون التوجهات التي أعلنها الرئيس سعد الحريري في الاجتماع الأخير لكتلة المستقبل النيابية، ويتمنى على كافة الحزبيين والأصدقاء الراغبين بالترشح الالتزام بها، خصوصا لجهة الامتناع عن استخدام شعارات التيار وأدبياته المعروفة. في قصر بعبدة، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع وفد صندوق النقد الدولي للمراحل التي قطعها التفاوض مع الصندوق في خطة التعافي الاقتصادي والمالي. رئيس الجمهورية التقى أيضا وفدا من وزارة الخزانة الأمريكية وأبلغهم أن لبنان مستمر في مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد رئيس الجمهورية أن مشروع قانون الكابيتال كنترول موجود في مجلس النواب، وشكر الوفد على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للبنان في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها، لا سيما الدعم للجيش والقوى العسكرية، فضلا عن المساعدات الإنسانية والإنمائية والصحية والتربوية. إلى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط المارشال مارتن سيمسون، وشكره على الاهتمام الذي تبديه بريطانيا في تعزيز التعاون العسكري مع لبنان والمساعدات العسكرية البريطانية التي قدمت للجيش والتي لعبت دورا مهما في تأمين الحدود الشرقية والشمالية. وكان وفد الخزانة الأمريكية زار أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وضم النائب الأول مساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول آهرن ونائبه أريك ماير في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شي. في السرايا الحكومي، عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرانسكا لآخر التطورات في البلاد. كما تناول الاجتماع جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستنعقد في 17 من آذار الحالي، حيث ستقدم فرانسكا تقريرا عن لبنان. كما تم البحث في موضوع الانتخابات والمفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي. واجتمع الرئيس ميقاتي مع وفد بريطاني ضم كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط لدى القيادة البريطانية المارشال مارتن سيمسون بحضور السفير البريطاني إيان كولار. رئيس الحكومة عقد أيضا اجتماعا مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز بحضور نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي. التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف، الذي وصف اللقاء بالجيد والودي. وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وما يحصل حاليا بين روسيا وأوكرانيا، وحول تصويت روسيا في مجلس الأمن يوم أمس على عقوبات ضد الحوثيين في اليمن وانعكاس هذا التصويت على علاقاتها مع حلفائها في لبنان وإيران. نفى السفير الروسي أن يكون للقرار أي تأثير. عرضت لجنة الصحة النيابية خلال اجتماعها اليوم لمشكلة عدم استقبال المستشفيات الخاصة لمرضى الضمان. رئيس اللجنة النائب الدكتور عاصم عراجي تخوف من أن يذهب الضمان وبقية المؤسسات الضامنة إلى الانهيار.
لأنه مريض الضمان هلأ إذا راح على المستشفى مش بيدفع 10% مثل أيام زمان، مريض الضمان هلأ بيدفع 95% من جيبته وأنجأ 5% من الضمان، وشرحوا بقية المؤسسات. يعني في عنا إشكالية كبيرة، هذا اللي كنا نحذر منه، إنه الضمان مش بس الضمان، الضمان وبقية المؤسسات الصحية كلها رايحة على الانهيار.
سجل جدول أسعار المحروقات ارتفاعا اليوم، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أكتان 369 ألف بارتفاع 7000، صفيحة بنزين 98 أكتان 379 ألف بارتفاع 8000 ليرة، المازوت 334 ألف ليرة بارتفاع 3000 ليرة، وقارورة الغاز 273 ألف بانخفاض 3000 ليرة. عضو نقابة أصحاب المحطات جورج لبراكس قال في بيان أن ارتفاع أسعار المحروقات هو نتيجة انعكاس ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وتراجع خفيف في سعري صرف الدولار الأمريكي في الأسواق اللبنانية والمعتمدة لإصدار الجدول. في الخبر الأخير، وصل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى تونس في زيارة رسمية يشارك فيها بأعمال الدورة 39 لمؤتمر وزراء الداخلية العرب. يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وسيلقي الوزير مولوي كلمة في المؤتمر الذي سينعقد غدا الأربعاء في مقر الأمانة في العاصمة التونسية على أن يعقد سلسلة اجتماعات مع نظرائه العرب. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق. إلى اللقاء.